بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة من رسائل هذه الدورة المباركة، وهي بعنوان مسألة في قص الشارب للحافظ العراقي رحمه الله تعالى. وهذه مسألة أيضا مسألة مهمة ودقيقة، قص الشارب أو حلق الشارب بالموسى، إحفاء الشارب، ما تحقيق هذه المسألة، وما هو القول الذي يدل عليه الدليل في هذه المسألة. فأنت تنظر فمن تارك شاربه حتى ينزل إلى فمه ربما، ومن زائل له بالموسى، ومن حاف له، ومن آخذ من أعلى، وهكذا. فما هي السنة في هذا وتحرير القول في هذا مع إمام متألق من أئمة المسلمين وحفاظ من حفاظهم، وهو الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى، كما أخذنا مسألة تهنئة بالعياد للحافظ ابن حجر، وأخذنا مسألة القول في عكرمة للحافظ المنذري. خذ هذه المسألة أيضا من إمام من أئمة المسلمين، ولعل واحدا من أهل البدع يدخل علينا الآن وقد اجتمعت من كل حدب وصوب فيقول: أهذه الدورة وتلك الاجتماعات من أجل مسألة قص الشارب؟ نقص الشارب أو ما نقص الشارب؟ والعدو على أبواب المدينة؟ يهدي العدو على أبواب المدينة، العدو على أبواب المدينة عرفنا كيف نواجهه، لكن العدو لداخل المدينة وهو أنتم، كيف نواجهكم إلا بالسنة؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: الحمد لله أتم حمده وصلواته وسلامه على محمد ورسوله وعبده. سألت رضي الله عنك عن حديث ذكرت أثر رواية النسائي في سننه الكبرى. قال: أخبرنا محمد.
سألت رضي الله عنك عن حديث ذكرت أثر رواية النسائي. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وحلق الشارب. هل هو حديث صحيح؟ وهل ذكر حلق الشارب صحيح أم لا؟ فأقول وبالله التوفيق: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، قد رواه النسائي كما ذكرت في سننه الكبرى وفي سننه الصغرى أيضا، هي متصلة الرواية، فلا حاجة إلى إبعاد النجع.
هل هو حديث صحيح؟ وهل ذكر حلق الشارب صحيح أم لا؟ فأقول: نعم، هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. نعم.
قد رواه النسائي كما ذكرت في سننه الكبرى وفي سننه الصغرى أيضا، هي متصلة الرواية، فلا حاجة إلى إبعاد النجعة في عزوه إلى الكبرى. ولكنه قد اختلف في ذكر حلق الشارب فيه على سفيان بن عيينة، فرواه الأئمة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن محمد.
الفطرة خمس ومنها حلق الشارب. يقول: أما بقى لفظ حلق الشارب، ولكنه قد اختلف في ذكر حلق الشارب فيه على سفيان بن عيينة، فرواه الأئمة
أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن محمد الناقد وزهير بن حرب ومسدد بن مصرهد وغيرهم عن سفيان بقوله: قص الشارب. فأما رواية أحمد بن حنبل،
يعني كلهم رواه عن سفيان بالقص،
فأما رواية أحمد بن حنبل عنه فرواها في مسنده
اللي هي قص الشارب. نعم.
وأما رواية علي بن المديني فأخرجها البخاري في صحيحه. وأما رواية أبي بكر بن أبي شيبة عنه فأخرجها مسلم وابن ماجه.
نعم.
وأما رواية عمرو الناقد وزهير بن حرب عنه فأخرجها مسلم.
تمام.
وأما رواية مسدد فأخرجها أبو داود، وهكذا رواه زكريا بن يحيى ابن أسد المروزي عن سفيان. وقول الجماعة هو الصواب لحفظهم وإتقانهم، ورواية النسائي المسؤول عنها شاذة اللفظ لمخالفتها لرواية الثقات.
يبقى أن الحافظ العراقي رجح بي أخوان، رجح يا حسيني، ها؟ قال: وقول الجماعة هو الصواب لحفظهم وإتقانهم، لي لفظة القص على لفظة الحلق، يبقى هنا ترجح بكثرة الرواة. نعم.
قال: ثم نظرنا من تابع سفيان بن عيينة على روايته عن الزهري فوجدنا إبراهيم بن سعد الزهري ويونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد وزمعة ابن صالح قد رووه عن الزهري كرواية الجمهور عن ابن عيينة، فقالوا كلهم فيه وقص الشارب. فأما رواية إبراهيم ابن سعد عن الزهري فأخرجها البخاري في صحيحه، وأما رواية يونس بن يزيد فأخرجها مسلم والنسائي، وأما رواية معمر فأخرجها الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وأما رواية زمعة فرواها أبو داود الطالسي في مسنده. فكانت رواية هؤلاء الأربعة عن الزهري شهدة لروايات الجمهور عن ابن عيينة
في القص.
ثم نظرنا هل نجد أحدا تابع سعيد بن المسيب على روايته عن أبي هريرة، فوجدنا سعيد المقبري وأباه كيسان قد رواياه عن أبي هريرة. فأما رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة فرواها النسائي من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ وتقصير الشارب. وأما رواية أبي سعيد المقبري فروى مالك في الموطأ عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله فقال فيه وقصر الشارب. وكذلك رواية أبي سلمة عن أبي هريرة رواه أبو بكر البزار في كتاب السنن من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهارات أربع: قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظافر والسواك. ثم نظرنا من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ليس فقط هذا من رواية سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل قد رواه غير سعيد عن أبي هريرة. ثم ذكر هؤلاء رواية سعيد المقبوري، رواية عن أبي هريرة، رواية يقول فوجدنا سعيد المقبوري وأباه كيسان قد رواه عن أبي هريرة، وكذلك رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. طيب ثم نظرنا من رواه عن النبي غير أبي هريرة. يشوف سبحان الله شوف التسلسل، تحقيق الألفاظ عن من عليه مدار هذا الحديث، واللفظة القص والحلق، من روى القص ومن روى الحلق، فقدم رواية الجماعة في القص، ثم بعد ذلك الحديث عن سعيد عن أبي هريرة هل رواه غير سعيد، ثم بعد ذلك رواية أبي هريرة هل روى غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. نعم.
فوجدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعائشة وعمار بن ياسر وأبا الدرداء وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا فرواه كل منهم بلفظ قص الشارب. فأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري من رواية حنظلة ابن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. ورواه النسائي أيضا فقال فيه وأخذ الشارب. وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم. وفي السنن من رواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية الحديث. وضعفه النسائي بمصعب بن شيبة فقال إنه منكر الحديث، وأن الأشبه بالصواب وقفه على طلق بن حبيب. وأما حديث عمار بن ياسر فرواه أبو داود وابن ماجه من رواية علي بن زيد عن سلمة بن محمد.
يقول في الحاشية وقد سبق بيان كلام ابن حجر الفتحي وأنها ليست بعلة قادحة، والحديث بعدما سبق بيانه أقل بيقال فيه أنه حسن بهذا الإسناد وهو بالشواهد يرتقي لدرجة الصحة كما قاله ابن حجر في الفتحي. لذلك لما أخرجه البغوي في شرح السنة قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح. نعم.
قال وأما حديث عمار بن ياسر فرواه أبو داود وابن ماجه من رواية علي بن زيد عن سلمة بن محمد ابن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب. الحديث لفظ ابن ماجه. وقد تكلم البخاري في اتصال إسناده. وأما حديث أبي الدرداء فرواه أبو بكر البزار في مسنده من رواية معاوية بن يحيى عن يونس ابن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهارات أربع: قص الشارب وحلق العانة وذكر الحديث.
نعم. كلها بقص الشارب، عن أبي هريرة، عن ابن عمر، عن عمار، عن أبي الدرداء. نعم.
ورواه أيضا في سننه كما ذكره صاحب الإمام. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فرواه أبو داود والترمذي من رواية صدق الدقيقي عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتحلق العانة وتقليم الأظفار وقص
العانة وتقليم الأظفار حلقه وقت لنا صلى الله عليه وسلم حلق العانة
حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة.
نعم.
ورواه ابن منده وقال هذا إسناد صحيح عن رسم البخاري.
لأنه لا يجوز تجاوز هذه المدة هي 40. وقبلها أيضا ما لم وقبلها إذا فحش، فإذا فحش فإنه يقص أيضا لإزالة هذا الأذى. نعم. أما بعد 40 فيكون حراما، وهذا رد على من يترك أظفاره ليس 40 يوما بل قد يتركه 40 شهرا وسنة، ويضيف إليها مخالفة أخرى ألا وهي مخالفة التقليد، فيفعلها تقليدا لغير المسلمين، وهو تقليد للشيطان. نعم. الذي أتى بتغيير خلق الله سبحانه وتعالى مع ما فيه من الأضرار الناجمة عن اجتماع الوسخ تحت تلك الأظفار. نعم.
قال: ورواه ابن منده وقال هذا إسناد صحيح عن رسم البخاري. واعترض عليه ابن دقيق العيد في الإمام بأنه ليس على رسم البخاري، فإن صدقة الدقيقية ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي. والحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه من رواية جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب. الحديث على البناء للمجهول، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن من الموقت؟ نعم.
وهذا من قول الصحابي له حكم المرفوع على القول الصحيح عند أهل الحديث والأصول، والله تعالى أعلم.
نعم.
فتبين بهذه الأحاديث أن رواية النسائي المسؤول عنها شاذة اللفظ،
اللي هي بلفظة إيه؟ وإن كانت صحيحة الإسناد لكنها شاذة اللفظ. نعم.
وأنها فردة مطلقة، لم يروه غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، وليس هو في الحفظ والإتقان كمن خالفه من الأئمة.
تمام. إذا ما لا يتحمل التفرد. نعم.
كمن خالفه
في الحفظ والإتقان كمن خالفه من الأئمة. فإن حملنا ذلك على حملناه على المخالفة وأن الحلق غير القص، فيكون هذا من باب مخالفة الإيه؟ مخالفة الثقات، فيكون حديثه شاذا. نعم. وإلا فقد نجمع بين الروايتين، وحينئذ لا إشكال بين الحلق وبين الإيه وبين القص، ونحمل الحلق على القص ونقول هو مبالغة فيه. نعم. وليس الحلق بالموسى وإنما مبالغة فيه، وبالتالي تكون رواية الجميع على ماذا؟ على القص. نعم. أي نعم. كل هذا ويجز وكل هذا كله على المبالغة وليس على الموسى، فإنه قد ثبت عن السلف عن العلماء أنه قال هذه مثلة. نعم. هذا كله محمول على المبالغة، حتى الحلق. نعم.
وليس هو في الحفظ والإتقان كمن خالفه من الأئمة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما ممن سميناه. فإن قال من يذهب إلى حلقه واستئصاله: أنا لا أفرق بين اللفظين وأحمل رواية القص على الحلق، فإنه قد يحلق بالمقصين كما يجز صوف الغنم كذلك، بدليل الأمر بالجز والإحفاء من حديث ابن عمر المتفق على إخراجه من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
خلاص من جهة الرواية انتهى من ذلك، وأن رواية الجماعة كله على لفظة ماذا؟ القص، وأن الحلق ما رواه غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، وليس هو في الحفظ والإتقان كمن خلفه من الأئمة. طيب ناتب إلى إيراد لهذا، ألا وهو فإن قال من يذهب إلى حلقي واستئصاله، حلقي واستئصاله يعني بالموسى، أنا لا أفرق بين اللفظين، يقول ما في إشكالية، فالحلق هو القص، فلا يحمل حلق على القص، إنما يحمل القص على الحلق وعليه، فلا يكون تعارض، والقص مثلما تقص وتجز صوف الغنم، فلا تكون بالمقصات. نعم، لكنها لا تبقي شيئا. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحف الشوارب وأعف اللحى.
أحف الشوارب أو أحف أظن. نعم.
وفي رواية للبخاري أنهك الشوارب، وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه جز الشوارب. فإما إطلاق فأما
جز أنهك أحفو نعم،
فأما إطلاق القص
الشارب حلق الشارب كل دي ألفاظ، كل دي ألفاظ، الأمر بالإحفاء، الأمر بالإنهاك، بالجز، بالقص، بالحلق نعم.
فأما إطلاق القص على الحلق خلاف الظاهر الغالب، ويرجح أن المراد بالقص قطع البعض وإبقاء البعض رواية
حتى نعم حتى لو إيه لو بولغ في ذلك يسمى قص. ولهذا العلماء يقول حد الحلق ما كان بالموسى، وأما القص أو التقصير فهو ما كان من بغير الموسى ولو بلغ ما بلغ، مثل مثلا المكنات اللي عندنا الآن الزيرو والواحد والاثنين بأي درجة كان فهذه تسمى قصا نعم.
قال ويرجح أن المراد بالقص قطع البعض وإبقاء البعض رواية النسائي المتقدمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال فيها وتقصير الشارب، والتقصير خلاف الحلق
نعم.
وأيضا فلم يتفق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة على الإحفاء فقط، بل قد رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قص الشوارب. أما قوله أحفو وجز وأنهك فإن نحمله على ما كان من الشارب على طرف الشفة، فيستحب إحفاؤه حتى لا يترك شيء عن طرف الشفة.
وما يبقى المراد بالجز والإنهاك ما كان على طرف الشفة، فيستحب إحفاؤه حتى لا يترك شيء منه، لا يترك شيء عن طرف الشفة يعني ما ينزل شيء نعم.
وما كان ما بقي منه عن طرف الشفة
يعني يقول في الحاشية لعله المناسب إيه، وما كان فوق حرف الشفة، فالسنة فيه التقصير بحيث لا يجزي إلا ما بقي منه عن طرف الشفة، أو لا يجزي إلا ما بقي منه عن طرف الشفة. ويساعد على هذا قول العراقي في طرح التثريب، والمختار في صفة القص أن يقص منه حتى يبدو طرف الشفة وهو حمرتها ولا يحفيه من أصله، أصله من أعلى يعني نعم، لما يكون حف ما كان على طرف الشفة حيث يظهر الحمرة هذه حمرة الشفة. فإن فعليه رواية الجز والإنهاك تكون لهذا فقط وليس في أصل الشارب، إن حملنا الجز والإنهاك على ماذا؟ على الإزالة المطلقة، يبقى على لما هو على طرف الشفة فقط نعم.
وعلى هذا فيكون قد ثبت بجميع الروايات من الأمر بالقص والتقصير والإحفاء الجز والنهك، وفي هذا جمع بين الأدلة
نعم.
ومما يدل أيضا على أن الإحفاء في جميع الشارب ليس مستحبا ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في الشمائل والنسائي في سننه من رواية مغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال كان شاربي وفى فقصه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سواك، أو قال أقصه لك على سواك، لفظ رواية أحمد. وإسناده صحيح، رجالهم محتج بهم في الصحيح. فلو كان المراد حلقه واستئصاله لما وضع السواك تحت الشارب حتى يقص ما خرج عنه. وقد ورد أيضا نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله
اللي هو يعني كل وضعه مثل وضع المقص الآن لما بيجي حلاق يحلق بدع المقص ثم بيجعل المشط أقصد المشط ثم يجعل المقص إيه عليه شيء تحت هكذا ثم يقص به المقص نعم.
ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسواك، فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوز. رواه أبو بكر البزار في
يعني
مسنده
ما جاوز ومما نزل على الشفتين، فيكون الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان على الشفتين نعم.
رواه أبو بكر البزار في مسنده وقال لا نعلم رواه عن هشام إلا عبد الرحمن بن مسهر وليس بالحافظ. قلت هو أخو علي بن مسهر وهو ضعيف وكان على قضاء جبل. قال وهذا المتن ضعيف لا يصلح للاستشهاد به، وإنما ذكرته لأنبه على ضعفه، والحجة قائمة بحديث المغيرة بن شعبة. وأيضا فالأحاديث التي وردت في الأخذ من الشارب تدل على أخذ البعض لدلالة من على التبعيض، وذلك فيما رواه لدلالة من على التبعيض، وذلك فيما رواه الترمذي من رواية السماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه أو يأخذ من شاربه. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وروى الترمذي والنسائي من رواية حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقد وصف أحد أئمة الهدى عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله السنة في الأخذ من الشارب فيما رواه الأوزعي عنه قال السنة في قص الشارب حتى يبدو الإطار. رواه أبو الدحداح أحمد بن محمد ابن إسماعيل التميمي في الجزء الثالث من شيوخ الأوزعي.
وهو من هو في العلم عمر يقول السنة في قص الشارب حتى يبدو الإطار. فلو كان الإزالة الكاملة فما الفرق بين الإطار وغيره؟ يبقى إذن هنا إنما يكون الأخذ لما فوق الإطار اللي هو الشفة يعني، والباقي على القص الذي هو أخذ البعض وإبقاء البعض. ويمكن حمل هذه الألفاظ الأخرى إما على المبالغة في الأخذ وإما على أن ذلك ما كان على طرف الشفة فقط. هذا من جهة المعنى. نعم.
والإطار بكسر الهمزة وبالطاء والراء المهملتين هو حرف الشفة، وحرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة. ذكره أبو موسى المديني في ذيله على الغريبيين للهروي وابن الأثير في النهاية. قال الجوهري وكل
الغريبين ذكره أبو موسى المديني في ذيله على الغريبين يعني غريبي القرآن والحديث.
قال الجوهري وكل شيء أحاط بشيء فهو إطار له.
صحيح.
ومنه إطار الشفة. قال وإطار المنخل خشبه. وإطار الحافر
قال المنخل 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 نعم.
وإطار الحافر ما أحاط بالأشعر انتهى. وقول التابعي السنة كذا كذا هل هو مرفوع كقول الصحابي ذلك إلا أنه مرسل أو هو متصل موقوف؟
يعني صحيح أن قول الصحابي السنة كذا هذا له حكم رافع السنة، لأنه ما معروف عندهم إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال أنس في الصحيح السنة إذا تزوج البكر أن يبقى عندها سبعا، إذا تزوج الثيب أن يبقى عندها ثلاثة. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها من السنة لا يخرج المعتكف إلا الحاج، أو كما قالت رضي الله عنها. فمن السنة إذا قالها الصحابي فحكم حكم الإيه؟ الرافع. لكن طب إذا قالها التابعي؟ نعم، شوف النفس الحديثي الفقهي النظري عند العلماء. ولهذا مهم يا أخواني، يعني عيب على الإنسان أن تكلم في العلم ألا يكون محققا للأحاديث مميزا لصحيحها من ضعيفها. ولهذا كثير من الناس قد تجد ضخما في العلم لكن إن استدل في مسألة يستدل بكلام بأحاديث قد تكون ضعيفة فينهدم بذلك استدلاله. فلا الإنسان يركز على الجانب الحديثي والرواية وكذا ويهدر كلام العلماء في فهم النص، ولا أيضا يركز على فهم النص دون ثبوته. وهذا مسلك أحمد ومسلك ابن المديني ومسلك البخاري ومسلك أبي داود ومسلك الدارمي ومسلك مالك، مسلك الأئمة الكبار، الجمع بين فن الرواية والدراية، وأن يكون الإنسان صاحب نظر وصاحب أثر. عيب على الإنسان، عيب على الإنسان أن على الأقل يا أخي الإنسان يحفظ أصول الاستدلال. أصول الاستدلال يحفظ في كل باب أصله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فيه وجهان لأصحابنا حكاهما النووي في مقدمة شرح المهذب وصحح أنه موقوف.
ولهذا خلينا نقول دائما بأن الإنسان إذا جاء يطلب علم يتمهل، ولكن لا بد من أن يأخذ العلم أخذا شموليا وأن يتأصل في كل فرع، وإن فاق في بعض العلوم كالحديث أو الفقه أو غير ذلك، لكن لابد أن يكون عنده أصل كل علم من جهة اللغة، من جهة الحديث، من جهة الأصول، من الاعتقاد، من كذا. لابد أن يكون عنده أصل، إنما يتكلم في عقيدة وهو ماهر ولا يحسن أن يقيم ألفاظه هذا عيب، أو لا يحسن معرفة مصطلحات العلماء إذا تعلقت المسألة باللغة زي مثلا قاعدة الإضافة ولا كذا، أو مثلا يتكلم في الفقه ولا يدري عن الحديث ولا يعرف مصطلح العلماء إذا قالوا هذا شاذ وهذا محفوظ، هذا منكر وهذا غريب، هذا كذا، ما يعرف مصطلحات العلماء. لابد الإنسان أن يأخذ بالقدر الكافي في كل علم من هذه العلوم بما يستطيع أن يصحح العلم حد الاستدلال، ثم بعد ذلك يفتح الله على من يشاء باب عقيدة باب فقه باب حديث. كل الناس لن يكونوا الحافظ العراقي ولا ابن حجر ولا كذا، ولا كل الناس أيضا كابن تيمية، ولن يكون الناس كأحمد، لكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم في العلم إلا إذا كانت قاعدته في العلم كله قاعدة مضبوطة مؤصلة. نعم.
قال: فيه وجهان لأصحابنا حكاهما النووي في مقدمة شرح المهذب وصحح أنه موقوف.
قولان في إيه؟ قول التابعي السنة كذا. شوف يا أخواني المسائل الدقيقة، حتى ولو كان المسألة عنوانها قصد الشارب، لكن كم تعرضت الآن المسائل مخالفة الثقة للأوثق نقدم رواية من، الجماعة للواحد نقدم رواية من، تابعي إذا قال السنة كذا هل هو مرفوع كقول الصحابي إلا أنه مرسل؟ ما يكون مرفوع بس هو هيبقى رواية مرسل، هيبقى رواية تابعي عن النبي، أو هو متصل موقوف. في وجه لأصحابنا حكاهما النووي في مقدمة شرح المهذب وصحح أنه موقوف. نعم.
وما قاله عمر بن عبد العزيز قد فعله جماعة من الصحابة فيما رويناه في السنن الكبرى للبيهقي بإسناد جيد من رواية شرحبيل بابن مسلم الخولاني قال: رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها، أبا أمامة الباهلي وعبد الله بن بش وعتبة ابن عبد الله والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام ابن معدي كرب الكندي، كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة.
مع طرف الشفة، ده موضع الشفة. إذن هذا يوافق كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه يأخذ ما على الإطار، يترك الإطار. نعم.
وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول مالك والشافعي.
بعد أن انتهى من ذكر الرواية وما فيها من كلام وكذا، أتى إلى فهم العلماء وأقوال العلماء، فيقول: هذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول مالك والشافعي. نعم.
وروينا في السنن الكبرى للبيهقي بإسناد إلى عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال: ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم، فقال مالك: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء، ولكن يبيح حرف الشفتين والفم.
يبقى الإحفاء اللي هو يقصدون به يعني الحلق والإزالة كاملة، فهذا إنما يكون على طرف الشفتين فقط. نعم.
وقال مالك بن أنس: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس.
حلق الشارب يعني بالموسى، هذه بدعة ظهرت في الناس. نعم.
قال البيهقي: وكأنه رحمه الله حمل الإحفاء المأمور به في الخبر على الأخذ من الشارب بالجز دون الحلق، وإنكاره وقع للحلق دون الإحفاء.
وإنكاره وقع الحلق دون الإحفاء. نعم.
والوهم وقع من الراوي عنه في إنكار الإحفاء مطلقا، والله تعالى أعلم. انتهى. وقال مالك:
لكن إنكار الإحفاء مطلقا يعني سواء لما كان على الإطار ولما كان في محل الشارب، أما ما كان على الإطار فلا بأس. نعم.
وقال مالك: في الموطأ يأخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه.
تمام. إذن هنا كلام مالك فيه فائدتان. فإذا الأولى أنه يأخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهذا كلام الأئمة السابقين. الثاني وهو الإطار يعني، الثاني ألا يجز شاربه فيمثل بنفسه، فيكون الجز وهو الاستئصالا كاملا، هذه مثلة. نعم.
وحكى أبو القاسم أيضا أنه قال: إحفاء الشارب عندي منكر.
نعم.
وذهب عبد الله بن عمر وبعض التابعين إلى
يقول في الحاشية لتذكر ابن عبد البر، لكن لفظه إحفاء الشارب عندي مثلة. نعم.
وذهب عبد الله بن عمر وبعض التابعين إلى استحباب حلقه واستئصاله، وهو قول أهل الرأي وأهل الظاهر.
نعم. وذهب ابن عمر وبعض التابعين إلى استحباب حلقه واستئصاله، وهو قول أهل الرأي وأهل الظاهر. يقول في الحاشية: إن كان المقصود بذلك الأحناف فقولهم عند الطحاوي في شرح معاني الآثار قال: وهذا مذهب أبي حنيفة كذا، وأهل الظاهر هذا في المحلى. نعم. وقد حكي
عن جماعة من الصحابة أيضا غير ابن عمر، فروينا في السنن الكبرى للبيهقي من رواية محمد بن عجلان عن عبيد الله بن أبي رافح قال: رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر ورافع بن خديج وأبا سعيد الأنصاري وابن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم حتى الحلق.
نعم.
وقد اختلف في هذا الأثر، فقال محمد بن عجلان هكذا، وقال غيره عن عثمان بن عبد الله بن أبي رافع، وقيل ابن رافع، وهذا الاضطراب يدل على ضعفه.
تمام.
والإسناد إلى من قص الشارب مع طرف الشفة.
يقول في الحاشية الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه شخص واحد وهو ثقة، والاختلاف يسمعه من الرواة عنه، وبقية طرق الأثر لا تخلو من مقال، لكنها بمجموعها لا تنزع عن درجة الحسن، وإن كان العراقي قد ضعفه بالاضطراب في اسم عبيد الله بن أبي رافع فما ضروه على ثقة والله أعلم. أيضا هذا اجتهاد أنه هم واحد، يعني هذا اجتهاد. نعم.
قال والإسناد إلى من قص الشارب مع طرف الشفة من الصحابة سالم من الاضطراب فهو أولى، ولكنه صحيح عن ابن عمر. وفي المسألة قول ثالث أنه يخير بين الأمرين، بين القص والحلق، حكاه القاضي عياض، وهذا أوفق لمجموع الأحاديث واختلاف أفعال الصحابة، ولكن عمل الجمهور على القص فهو أولى بالاتباع. ومما يدل على أنه لا بأس ببقاء بعض الشارب
قول الثالث، يقول القول الثاني للاستئصال، والقول الثالث أنه يخير بين الأمرين بين القص والحلق، حكاه القاضي عياض، قال وهذا أوفق
وهذا أوفق لمجموع الأحاديث واختلاف أفعال الصحابة، ولكن عمل الجمهور على القص فهو أولى بالاتباع. ومما يدل على أنه لا بأس ببقاء بعض الشارب حديث أنس عند مسلم وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، ومعلوم أنه إذا ترك 40 بعد القص أو الحلق ينزل على الشفتين. وأهل الظاهر أو بعضهم يرى وجوب القص أو الحلق، فلو وجب استئصاله لما جاز إبقاؤه 40 ليلة بحيث ينزل على الشفة والله أعلم. كتبه عبد الرحيم ابن الحسين ابن العراقي حمدا الله تعالى ومسلما على نبيه محمد وآله، ونقله من خط مؤلفه أحمد بن محمد ابن علي الحجازي الشافعي عفى الله عنه بمنه.
إذا ذكر الشيخ هنا ثلاثة أقوال، الأول قول الأول فإنه يقص ولا يحلق، وذكر في ذلك الروايات وصحح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جماهير أهل العلم من الصحابة ومن التابعين على هذا القول. ثم ذكر القول الثاني وهو قول يقول بعض الصحابة، لكن هذا مضطرب عنهم إلا أنه صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. والثالث هو الجمع بين القص والحلق، قال حكاه القاضي عياض، ثم قال وهذا أوفق لمجموع الأحاديث واختلاف أفعال الصحابة، لكن عمل الجمهور على القص فهو أولى بالاتباع. وهذا الحقيقة ترجيح يعني بغير قاعدة سليمة في مثل هذه المسألة، إذ أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القص وثبت التفسير في ذلك عن الصحابة والتابعين وأن هذا قول الجماهير منهم، فيبقى أن صحة ذلك على ابن عمر في هذا أنه يبقى أن هذا من عمل ابن عمر، ولم يرفع ابن عمر رضي الله عنه ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من عمل الصحابي الذي لم يدل عليه دليل، وليس عمل الصحابة في هذا محدثا قولا آخر يكون له وجاهة في الاستدلال، فضلا عن القول الثالث وهو محاولة الجمع بين القولين، طالما أن هؤلاء أن هذا القول قاله من الصحابة من قاله وهذا القول قاله ابن عمر فنجمع بين الأمرين، فإن الجمع إنما يكون في النظر إلى الأدلة، فإذا اختلفت الأدلة جمع بينها، يمكن أن يجمع بينها بهذا الجمع إذا اختلفت الأدلة، أما والأدلة واحدة على القص، والقص هو أخذ البعض وترك البعض، ولم تأتي رواية الحلق إلا في رواية واحدة وهي محجوجة برواية الجماعة، فلا يبقى معارض للرواية، فنقدم الرواية ونقول الحلق والاستئصال هذا مثله، وغاية ما ورد في رواية الإنهاك والجز وكذا إنما تكون كما فسرها الأئمة، تكون بالأخذ بما فوق الإطار وهو طرف الشفة، وأما الشارب نفسه فلا يؤخذ منه إلا بالقص، أما الحلق والاستئصال فلا دليل عليه. وقول الصحابي هنا لا يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يعارض به ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعد قولا راجحا. فعل الصحابي تكون المسألة هي ترجيح بين قول النبي وبين فعل الصحابي، فكيف يقال لهذا القول قال به البعض وهذا القول قال به البعض ونجمع بينهما بجواز ذلك طارة وجواز ذلك طارة؟ فنفس الشيخ الحافظ العراقي نفس قوي جدا من أول بحثه إلى خاتمة الترجيح، فقوله وفي المسألة قول ثالث أنه يخير بين أمرين من القص والحلق حقه القاضي عياض، وهذا أوفق لمجموع الأحاديث واختلاف مع الصحابة، أين الأحاديث؟ الأحاديث كلها هو نفسه رجح رحمه الله تعالى بنفس عال أن الوارد هو القص، الوارد هو القص. وأما رواية الحلقة دي هو نفسه ضعفها، وأما رواية الإنهاك والجزء وكذا فقط فسرت من أئمة الهدى ومصابيح الدجة. وأما ابن عمر فالوارد عنه الفعل فقط، ولم يرد عنه رواية ولا شرح للرواية، إنما الوارد عنه الفعل كما ورد عنه الأخذ من اللحية إذا حج أو اعتمر، وعرض فعل هذا في اللحية أن يأخذ من طولها فكان يقبض على اللحية فما فضل أخذه، عرض هذا على السنة فإذا هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فطرح هذا الفعل. فكذلك هنا يطرح هذا الفعل، ويبقى أن الراجح هو ما شهدت به الرواية. فجزاه الله خيرا الحافظ العراقي على النفس الطويل المبارك، نفس المدقق فيما ذكر لنا، ونقول له جزاك الله خيرا فما أوردته لنا من هذا النفس العظيم، قد أشبعنا وأثلج صدورنا أن الراجح في هذا هو ما ثبتت به الرواية من القص الذي هو أخذ البعض وترك البعض. وأما الحلق والاستئصال فلا دليل عليه البتة يساعده، وأما فعل الصحابة فيعرض على المرفوع الوارد. نعم، ويمكن أن يحمل على هذا أيضا، فحتى فعل ابن عمر يحمل على أنه مبالغة في الأخذ، وهذا كلام أيضا بعض أهل العلم أن هذا يحمل على المبالغة. بهذا نكون يعني الرسالة هذه المباركة الحقيقة رسالة، وإن كانت مختصرة إلا أنها رسالة مباركة في هذه المسألة، وهي مسألة قص الإيه الشارب. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.